الحمد لله الحق المعين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين الصابرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث الماضي يدور حول الصبر وأثر الصيام في اكتسابه، وحول بعض الأنواع من الصبر، والحديث ها هنا سيكون حول نوع عظيم من الصبر وصورة عالية من صوره، ذلكم هو الصبر على أذى الناس، إذ إن من أعظم الصبر ما يحصل للإنسان بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والطمأنينة والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبته ومحبة الناس والعلم وزيادته. فحري بنا معاشر الصائمين أن نربي أنفسنا وأن نوطنها على هذا الخلق الجميل، لنحظى بتلك الفضائل وأضعافها، خصوصا وأننا في شهر الصبر، وهو موسم فاضل وميدان فسيح للتدرب على الصبر. وهناك أمور تعين على هذا النوع من الصبر، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة عنوانها قاعدة في الصبر. أحد هذه الأمور التي تعين على الصبر أن يشهد العبد أن الله تعالى خالق أفعال العباد، فلا يتحرك شيء إلا بمشيئته، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. الثاني أن يشهد العبد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الله عز وجل الأقسام الثلاثة في الآية الماضية، فأولها للمقتصدين، وأوسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك سلامة القلب لإخوانه، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير كمن أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. الخامس من الأمور التي تعين العبد على الصبر على أذى الناس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. السادس أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. السابع من الأمور التي تعين العبد على العفو والصبر على أذى الناس أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن يستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، مع أن أذاه أذى لله ويتعلق به حقوق الدين، ومع أن نفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب، بل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها. التاسع أنه إذا أوذي في الله وجب عليه الصبر، لأن من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. العاشر أن يشهد معية الله ومحبته له إذا صبر، قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال عز وجل والله يحب الصابرين. الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فإذا صبر أحرز نصف إيمانه من النقص. الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة له لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين أم إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. الرابع عشر أن صبره على من أذاه واحتماله له يوجب رجوع الخصم عن ظلمه، ويوجب ندامة الخصم واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له، وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما، وكم جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم ذهبت من نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقف على قدر العدل الواجب لها، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول معه ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر العز والنصر إذا به ينقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو رفع درجة، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان ذلك موجبا لذل خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله عنه. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه المشتوم والمؤذى، فإذا قابله بذلك استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس الخصم أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. العشرون أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى وهكذا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصابرين العافين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.